السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمرحبا بطلاب العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي خارج مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرحبا بالصفوة من هذه الأمة، مرحبا بتيجان الرؤوس، مرحبا بمن نفرح بهم ونفاخر بهم، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا خدما لهم في الخير وفي تعليم العلم. درسنا في مسجد رسولنا صلى الله عليه وسلم في شرح دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين، ولازلنا نشرح في كتاب البيع، وقد انتهينا من باب الحوالة، ونشرع اليوم إن شاء الله في باب الصلح. فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين.
آمين.
قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى: باب الصلح.
نعم، قد يسأل سائل: ما مناسبة باب الصلح لكتاب البيع، وما مناسبة باب الصلح لما قبله من الأبواب؟ فنقول: أما مناسبة باب الصلح لكتاب البيع فمن جهة أن الصلح قد يقع بيعا، كما يأتينا في بعض مسائله إن شاء الله عز وجل. وأما مناسبة باب الصلح لما قبله من الأبواب، فإنه لما تقدم الكلام عن الحقوق التي في الذمة من جهة توثيقها في بابي الرهن والضمان والكفالة، ومن جهة نقلها في باب الحوالة، ذكر المصنف رحمه الله عز وجل وفقهاؤنا باب الصلح، لأن الصلح يقع على الحقوق التي في الذمة، يقع على الحقوق التي في الذمة، وهو حل لتحصيل الحقوق وإبراء الذمم منها. والصلح في اللغة قطع النزاع والتوفيق بين المتخاصمين والاتفاق بعد النزاع، فكل معانيه اللغوية تتعلق بإنهاء النزاع. يكون هناك نزاع ويحصل صلح يحصل به إنهاء هذا النزاع، قالوا قطع النزاع، قالوا التوفيق بين المتخاصمين أو المتخاصمين، قالوا الاتفاق بعد النزاع. ويقال صالح بفتح اللام وصالوح بضم اللام إذا كمل. هذا من حيث اللغة. وأما في الاصطلاح فالصلح عقد يقطع النزاع بين المتخاصمين أو المتخاصمين، عقد يقطع النزاع، فهو عقد يقع على نزاع، وفائدته قطع النزاع، وأن يحصل كل من الطرفين شيئا مما يريد، أن يحصل كل من الطرفين شيئا مما يريد. والصلح شرعا يدخل في أمور كثيرة، لكن المراد به هنا الصلح على الأموال، الصلح على الأموال، لأن هذا المناسب لكتاب البيع. والصلح مشروع وخير ونافذ. قال الله عز وجل والصلح خير، فالصلح كله خير، الصلح بأنواعه خير، وضده من الفرقة والتنازع شر. ولذلك فرق بين أهل الجماعة وأهل الفرقة، فرق بين من يسعى بين الناس من أهل الحق بالصلح بالحق وجمع الكلمة وتقريب القلوب وتأليف القلوب على الحق بالحق، وبين من يسعى سرا وجهرا إلى الفرقة بين أهل الحق وإلى تفريق كلمة أهل الحق. فالأول الساعي في الصلح من أهل الخير، والثاني الساعي إلى الفرقة بين أهل الحق واتهام البراء بما هم براء منه هو من أهل الشر. وأما التفريق بين أهل الحق وأهل الباطل فهذا شرع الله وطريق الأنبياء عليهم السلام، فالصلح كله خير. ولذلك يا عبد الله انظر لنفسك، مهما كنت صغيرا أو كبيرا، طويلب علم أو طالب علم أو شيخ، انظر وزن نفسك إن كنت ترى أنك محب للصلح بين أهل الحق وتسعى للصلح بينهم، على الأقل ألا تكون سببا للفرقة بينهم، فإن هذه بشارة خير وأنك من أهل الخير. أما إذا رأيت من نفسك أنها تواقة سباقة إلى الفرقة بين أهل الحق والتفريق بينهم بغير حق وتشتيت كلمتهم، فاعلم أن هذا علامة على سوء وأن هناك خللا في نفسك، فعالج وبادر قبل أن تلقى الله وأنت تحمل أوزارا. وهذا أمر ما أحوجنا إليه اليوم مع كثرة الفتن وكثرة التفريق بين أهل الحق. أدركنا وتعلمنا من شيوخنا أنهم كانوا يسافرون لجمع الكلمة، أحد شيوخنا كان في مكة وهو شيخ كبير في علمه وسنه، سمع بفرقته بين شيخين في المدينة فجاء إلى المدينة وجمعنا وجلس مجلسا عاما وتكلم بكلام طيب، ثم قمنا أنا وبعض الإخوة ممن اختارهم معه وجلسنا في مجلس خاص مع المتخاصمين وسمعنا وتم الصلح ولله الحمد والمنة على الحق. وهكذا والله يا أخواني والله يا أبنائي إن تدخل الصغار آفة كبرى وسبب كبير للفرقة بين أهل الحق. الله المستعان. الشاهد أن قول الله عز وجل والصلح خير يدل على مشروعية الصلح، ومنه ما معنا في الباب. كذلك قول الله عز وجل لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، فهذا أيضا يدل على مشروعية الصلح الذي معنا وهو الصلح الأموال، لأنه إصلاح بين الناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الصلح جائز أي أنه مشروع ونافذ، مشروع ونافذ، ليس المقصود بالجواز هنا الإباحة، وإنما المقصود أنه مشروع ونافذ عند وقوعه صحيحا، إلا ما تبين بطلانه، وهو الصلح الذي يحرم الحلال أو يحل الحرام. وقال ابن قدامة رحمه الله عز وجل بعد أن ذكر أنواعا للصلح قال: وأجمعت الأمة على جواز الصلح في هذه الأنواع التي ذكرناها. وأجمعت الأمة على جواز الصلح في هذه الأنواع التي ذكرناها. وقال الزركشي رحمه الله: أجمعت الأمة على جواز الصلح في الجملة. أجمعت الأمة على جواز الصلح في الجملة، فدل على مشروعية الصلح ونفوذه الكتاب والسنة والإجماع.
قال رحمه الله: يصح ممن يصح تبرعه مع الإقرار والإنكار.
نعم، يصح ممن يصح تبرعه إن كان فيه تبرع، إن كان فيه تبرع يصح ممن يصح تبرعه. وقد تقدم بيان من يصح تبرعه وبيناه في السابق. وإن كان فيه معاوضة يصح ممن يصح بيعه، وبعض الفقهاء يقولون ممن يصح تصرفه. وصحة التصرف أوسع من صحة التبرع. يعني مثلا ولي اليتيم يجوز له أن يتجر في ماله، لكن لا يجوز له أن يتبرع بماله إلا لمصلحة ماله في حال الضرورة والحاجة كما تقدم معنا. إذن إن كان الصلح من باب التبرع فإنه يصح ممن يصح تبرعه، ولا يصح ممن لا يصح تبرعه. وإن كان من باب المعاوضة فإنه يصح ممن يصح تصرفه، وإن شئت قل ممن يصح بيعه، ولا يصح ممن لا يصح بيعه. وكلا الأمرين قد تقدم معنا. والصلح في الأموال في الجملة ليس على صورة واحدة، ليس على صورة واحدة، ولذلك يقول العلماء يأخذ أحكام أقرب العقود إليه، يعني في كل صورة، يرحمك الله، في كل صورة يأخذ أحكام أقرب العقود إليه، فننظر أقرب العقود شبها بهذه الصورة فنعطيه حكم ذلك العقد. فإذا كان الصلح عن مال بمال، مثلا عن مال بمال، فإنه يشبه البيع فنعطيه أحكام البيع. وإن كان الصلح عن مال بمنفعة فإنه يشبه الإجارة فنعطيه أحكام الإجارة، وهكذا. قال المصنف رحمه الله: مع الإقرار والإنكار. ذكر المصنف رحمه الله هنا نوعي الصلح في الأموال، ذكر نوعي الصلح في الأموال، وهما صلح الإقرار وصلح الإنكار. صلح الإقرار وصلح الإنكار. وصلح الإقرار هو أن يدعي شخص على شخص شيئا فيقر المدعى عليه بهذا الحق، ثم يطلب المصالحة على غير المدعى. أو على بعضه. هو أن يدعي شخص على شخص شيئا فيقر المدعى عليه، يقول لك نعم ولكن لا أستطيع أن أعطيك عين الذي لك، فتعال صالحني عليه على غيره مثلا، خلاص أعطيك غيره. نعم أنت لك عندي 100 ريال لكن ما أستطيع أن أعطيك إياها، أعطيك كتابا، أعطيك هذا الكتاب. وهذا يسمى صلح المعاوضة. صلح المعاوضة. أو على بعضه، على بعضه. مثلا ادعى عليه بدار مع أرض، بدار مع أرض ادعى عليه ولا بينة له في دعواه، لكن هو قال له نعم أنا أقر أن الدار والأرض لك لكن أسقط عني بعضها، أعطني الأرض، أعطني الأرض. فصالحه على بعض الحق، وهذا يسمى صلح الحطيطة، لأن فيه حقا لبعض الحق. صلح الحطيطة، الحطيطة لأن فيه حقا لبعض الحق. وصلح الإقرار جائز بالاتفاق في الجملة ما دام أن المدعى عليه مقر بالحق، ولكن يقع الصلح على عين أخرى أو على شيء آخر أو على إسقاط بعض الحق، فهذا جائز صحيح بالاتفاق في الجملة. وكما قلت مرارا إذا قلنا في الجملة معنى ذلك أنه قد يقع الخلاف في بعض الصور، لكن من حيث الأصل هو محل اتفاق. وأما صلح الإنكار وسيأتي إن شاء الله في فصل مستقل، فهو أن يدعي إنسان على آخر حقا من دين أو عين، من دين أو عين، ولا يقر المدعى عليه بذلك فينكر أو يسكت، ثم يطلب من المدعي أن يصالحه عما ادعاه. أن يدعي إنسان على آخر حقا من دين أو عين ولا يقر المدعى عليه، هذا الفرق بين صلح الإقرار وصلح صلح الإنكار. فينكر، يقول أبدا ليس لك عندي شيء ما أتذكر، وهو صادق. أو يسكت، معنى يسكت أن لا ينفي ولا يثبت، والعلماء يقولون الساكت في الدعوة منكر، الساكت في الدعوة منكر. لما؟ يقول لأنه لا ينسب إلى ساكت القول، لا ينسب إلى ساكت قول، والأصل براءة الذمة، والأصل براءة الذمة. إذن إذا ادعي على إنسان فإنه لا يخلو من ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يقر، هذه واضحة. الحالة الثانية أن ينكر، وهذه واضحة. الحالة الثالثة أن يسكت. والعلماء يقولون السكوت في الدعوة إنكار، لأنه لا ينسب إلى ساكت قول. ثم يطلب من المدعي أن يصالحه، يقول له تعال يا أخي أنت تدعي ولا بينة لك، وأنا أنكر وأنا والله صادق، ولكن لا حاجة لنا في الخصام والنزاع والذهاب إلى المحاكم، يضيع وقتنا، ويعني نريد أن نحفظ ماء وجوهنا ونريد أن نحفظ ما في قلوبنا، فتعال أصالحك على هذا. فهذا جائز عند الجمهور، صلح الإنكار جائز عند الجمهور، الحنابلة والمالكية والحنفية والمالكية، الحنابلة والحنفية والمالكية، بمعنى أن الذين خالفوا هنا هم الشافعية. وشرط جوازه، وهذا سيأتي إن شاء الله لكن نذكره هنا لأنه ذكر في التقسيم، أن يكون المدعي صادقا في دعواه، وأن يكون المدعى عليه صادقا في إنكاره، بمعنى أن المدعي لا يدعي زورا وباطلا يعلمه، والمدعى عليه لا ينكر حقا يعلمه. هذا شرط جوازه، وستأتي المسألة إن شاء الله عز وجل. ثم يبدأ المصنف رحمه الله بمسائل صلح الإقرار، لأنه متفق عليه في الجملة، فبدأ بمسائله. نعم.
قال رحمه الله: فإذا أقر للمدعي بدين أو عين ثم صالحه على بعض الدين أو بعض العين المدعاة فهو هبة، يصح بلفظها لا بلفظ الصلح.
نعم، هذا الذي ذكره المصنف صلح الحقيقة، أي الحق من بعض الحق. فإذا أقر لخصمه بدين فقال نعم لك في ذمتي هذا الدين، ادعى عليه ب10,000 دينا، فقال نعم لك في ذمتي 10,000 ريال، ثم صالحه على نصف الدين، فقال له صاحب الحق أسقطت عنك نصف هذا الدين، أسقطت عنك 5، أسقطت عنك 5، فهذا الصلح صحيح، وهو إبراء من الدين، إبراء من الدين، وهو نوع من الإحسان، لأن المدعي ثبت حقه، لو أراد أن يطلبه كله لا استطاع، فإن إقرار المدعى عليه حجة عليه، والمقر يؤاخذ بإقراره ولو ادعى غلطا، لكن المدعي إحسانا وبرا يبرئ ذمة المدعى عليه من بعض الدين، فيصح بلفظ الإسقاط وبلفظ الإبراء، فيقول أسقطت عنك نصف الدين، أبرأتك من نصف الدين، وهبتك نصف الدين، وهو هبة كما قال المصنف. لكن هل يصح بلفظ الصلح؟ هل يصح أن يقول له صالحتك على إسقاط نصف الدين؟ المصنف يقول لا، وهو المذهب، يقول لا، ما يصح بلفظ الصلح. لما؟ قالوا لأنه لا يمكن أن يصالح من ماله، أن يصالح عن ماله ببعض ماله. يقولون الآن ثبت له، ثبت له المال، فكيف يصالح على بعض ماله ببعض ماله؟ هو له 10,000، كيف يصالح عن 5,000 ب5,000 وكلها ثابتة له؟ والراجح والله أعلم أنه يصح بلفظ الصلح ويكون إبراء، يصح بلفظ الصلح ويكون إبراء. فالعبرة للحقيقة والمعنى لا لللفظ والمبنى. العبرة للحقيقة والمعنى والمراد، ولا شك أن المراد عند الجميع الإسقاط والإبراء، فليست العبرة للألفاظ والمباني، وإنما العبرة للحقائق والمعاني. نعم.
قال رحمه الله: وإن صالحه على عين غير المدعى فهو بيع.
طيب، لو أقر له بعين، نحن تكلمنا عن الدين، المصنف ذكر الدين والعين، ليس كذلك؟
نعم.
تكلمنا عن الدين. طيب، لو أقر له بعين فقال نعم هذه الدار لك، ادعى عليه بدار فقال نعم هذه الدار لك، ثم قال وهبتك نصفها، فذلك أيضا صلح جائز ويصح بلفظ الهبة، لكن هل يجوز بلفظ الصلح؟ المصنف يقول لا كما تقدم، لأنه لا يصلح أن يصالح عن بعض ماله بماله، والراجح كما تقدم أنه يصح ويكون هبة، أنه يصح ويكون هبة، لأن العبرة للحقيقة والمعنى لا لللفظ والمبنى. هنا أنبه إلى قضية مهمة: شرط جواز الصلح هنا أن لا يمنعه المقر أي المدعى عليه من حقه إلا بالصلح، فلا يجوز له أن يمتنع عن إعطائه حقه إلا بالمصالحة باتفاق العلماء. لا يجوز له أن يقول له مثلا نعم لك علي 10,000 لكن والله ما تراها، 5 ولا امشي، صالحني على 5 وإلا فالمحاكم أمامك، خذ 10 سنين. لا يجوز هذا، لا يجوز للمدعى عليه المقر أن يمنعه من بعض حقه أو من حقه إلا بإسقاط بعضه، لأن هذا من أكل أموال الناس بالباطل، ولأنه صلح يحل الحرام، وذلك اتفق العلماء على أن هذا الصلح إنما يجوز بشرط أن لا يمنع المدعى عليه المدعي من حقه إلا بإسقاط بعضه، وهذا أمر بين وفيه حفظ الحقوق. نعم.
قال رحمه الله: وإن صالحه على عين غير المدعى فهو بيع، يصح بلفظ الصلح وتثبت فيه أحكام البيع.
تقدم معنا صلح الحقيقة، وهو إما إسقاط دين، إسقاط بعض الدين وهذا إبراء، وإما إسقاط بعض العين وهذا هبة. الآن يتكلم المصنف عن صلح الإقرار الذي هو معاوضة، الذي هو معاوضة، يعني لو أقر للمدعي بعين كثوب وصالحه على عين غيرها ككتاب، قال أنا لي عندك ثوب، قال نعم نعم أنا أقر لك بالثوب، أنا أقر لك بالثوب، وصالحه على كتاب لسبب من الأسباب فرضي، صح هذا الصلح وكان بيعا، وكان بيعا يعني أنه في الحقيقة باعه الثوب الذي في ذمته بالكتاب، أو اشترى منه، لأن البيع يطلق على الجانبين، اشترى منه الثوب الذي في ذمته بالكتاب. ويشترط فيه ما يشترط في البيوع، وقد تقدمت شروط البيع. ويصح بلفظ البيع، ويصح بلفظ الصلح. تقولون كيف المصنف في النوعين السابقين قال لا يصح بلفظ الصلح، وهنا قال يصح بلفظ الصلح؟ الجواب لأن الأول لا معاوضة فيه، لا معاوضة فيه، أما هذا ففيه معاوضة، فيه معاوضة، عاوض عن الثوب بكتاب، فيصح بلفظ الصلح. فالذي تقدم تبرع، والذي معنا هنا بيع. نعم.
قال فلو صالحه عن الدين بعين واتفقا في العلة على الربا اشترط قبض العوض في المجلس.
نعم، ما دمنا قلنا إنه إن صالحه على عين غير المدعى يكون بيعا، جاءت هذه المسألة. فلو صالحه عن ربوي بربوي يشترط فيه التماثل والتقابض، فيشترط في الصلح التماثل والتقابض، فلا يجوز أن يصالحه عن صاع بر بصاع ومد بر لأنه ربا. قال له أنا لي عندك صاع بر، قال صحيح لكن أكلته، وعندي بر غير جيد ليس مثل النوع الذي أخذته منك، فأصالحك على صاع وربع الصاع منه، نقول لا يجوز لأنه ربا، لأنه ربا. أو قال له أصالحك على صاع البر الذي تلف بصاع من هذا البر أعطيك إياه غدا، أعطيك إياه غدا، فهذا لا يجوز لأنه ربا النسيئة، ربا النسيئة. وإن صالحه عن ربوي بنوع آخر يتفق معه في علة الربا، كأن صالحه عن صاع بر بصاعين من الأرز، تقدم معنا أن البر والأرز يشتركان في علة الربا، لكن هذا نوع وهذا نوع، هذا نوع. فهنا لا يشترط التماثل لكن يشترط التقابض، يشترط التقابض. فإن صالحه عن ربوي بنوع آخر يتفق معه في علة الربا، كأن صالحه عن صاع بر بصاعي أرز، فإنه يشترط القبض في مجلس العقد حتى لا يقع ربا النسيئة، حتى لا يقع ربا النسيئة. الشاهد أن المقصود أن الصلح إذا أخذ صورة البيع أخذ أحكام البيع، فيشترط فيه ما يشترط في البيع. ومن هذا هذه المسألة أن لا يكون من باب الربا، أن لا يكون من باب الربا. نعم.
قال رحمه الله: بشيء في الذمة يبطل بالتفرق قبل القبض.
نعم، يعني إن صالحه عن شيء في الذمة بشيء في الذمة، ادعى عليه أن له كتابا عنده فقال نعم أقر بكتابك وأصالحك على ثوب في ذمتي ليس موجودا، على ثوب أعطيك إياه غدا، فإنه في هذه الحال يشترط أن يقبض المدعي. إحنا قلنا ادعى كتابا ولا ثوبا في المثال؟
ادعى كتابا.
ادعى كتابا. يشترط أن يقبض المدعي الثوب في مجلس العقد. ادعى عليه أن له كتابا عنده فقال نعم هو عندي في ذمتي وأصالحك عليه بثوب في ذمتي، يشترط هنا أن يقبضه المدعي في مجلس الصلح. فإن تفرقا قبل القبض بطل الصلح. لما؟ لأنه سيصبح من باب بيع الدين بالدين، وبيع الدين بالدين أجمع العلماء على أنه باطل، لكن ما دام في مجلس العقد فالمجلس واحد ما فيه إشكال. لو قال له مثلا في أول مجلس العقد عقد الصلح أصالحك على الكتاب بثوب هو كذا وكذا وكذا وقال قبلت وجلس، الثوب ما هو موجود، الثوب في البيت لكن جلس في المجلس، وأرسل المدعى عليه ابنه قال اذهب إلى البيت وأحضر الثوب الفلان، فذهب الابن وأحضر الثوب فأعطاه المدعى عليه للمدعي قبل أن يتفرق من مجلس الصلح، صح الصلح. أما لو تفرق عن مجلس الصلح قبل أن يقبض المدعي ما صلح عليه فإنهما يقومان، وهذا له في ذمته شيء وهذا له في ذمته شيء، فيصبح من باب بيع الدين بالدين وذلك باطل. نعم.
قال رحمه الله: وإن صالح عن عيب في المبيع صح، فلو زال العيب.
نعم، يعني يصح الصلح عن العيب في المبيع. وخذوا قاعدة، قاعدة: ما يجوز أخذ العوض عنه يجوز الصلح عنه، وما لا يجوز أخذ العوض عنه لا يجوز الصلح عنه. إذا أردت أن تعرف هل يجوز الصلح عن هذا الشيء فانظر هل يجوز شرعا أن يؤخذ عنه عوض أو لا يجوز. فإن وجدت أنه يجوز شرعا أن يؤخذ عنه عوض فاعلم أن الصلح عنه يصح، وإذا وجدت شرعا أنه لا يجوز أن يؤخذ عنه عوض فاعلم أن الصلح عنه لا يجوز. هذه قاعدة تضبط لك مسائل الباب. طيب العيب، العيب في المبيع، لو أن الإنسان اشترى مبيعا ثم بعد أن اشتراه علم أن فيه عيبا كان موجودا عند المشتري، فهل يجوز له أن يأخذ عوضا عن هذا العيب؟ الجواب نعم، وهو ما يسمى بالأرش، وقد تقدم معنا. فما دام أنه يجوز أخذ العوض عنه يجوز الصلح عنه، يجوز الصلح عنه. باعه شاة ظنها مبصرة فأخذها، ثم عندما وصل إلى البيت اكتشف أنها عمياء، فقال للبائع، اتصل على البائع قال أنا اشتريت منك الشاة وجدتها عمياء، قال نعم كانت عمياء عندي. أقصد أن يثبت أن العيب كان موجودا وقت البيع. قال أردها عليك بالعيب، قال تكلف علي وعليك. قال تعطيني أرش العيب، قال يحتاج أن نسأل أهل الخبرة كم تساوي وهي سليمة وكم تساوي وهي معيبة، ثم ننسب ذلك إلى الثمن. فما رأيك أن نتصالح على العيب؟ أعطيك 50 ريالا. قال قبلت، صح. فيصح هذا الصلح، ويستحق صاحب الحق العوض. نعم.
قال وإن صالح عن عيب في المبيع صح، فلو زال العيب سريعا أو لم يكن رجع بما دفعه.
نعم، فلو زال العيب سريعا أي ارتفع العيب في زمن قريب، ارتفع العيب في زمن قريب، كأن كانت الشاة لا تبصر، ثم كلم البائع وقال يا فلان أنا اشتريت منك الشاة وجدتها عمياء، قال نعم كانت عندي مبصرة في البيت لكن عندما جئت بها إلى السوق أصبحت عمياء، لا أدري ما الذي أصابها. إذن ثبت العيب في وقت البيع، فصالحه على العيب، قال أعطيك 50 ريالا، قال قبلت. بعد ما أخذ 50 ريالا أبصرت الشاة، يبدو أنه تغير عليها المكان أو أي شيء سبب هذا العيب سريعا، ثم ارتفع. قالوا لا يستحق العوض، يجب أن يرد ما أخذ لأنه لا مقابل له، فيكون من باب أكل أموال الناس بالباطل، يكون من باب أكل أموال الناس بالباطل. أو مثلا اشترى جارية أو عبدا فوجد فيه جنونا، وجد تصرفات غريبة، فكلم البائع فقال له البائع نعم والله عندما أحضرته إلى السوق كأن عقله ذهب، ولا كان عاقلا، فصالحه على العيب، قال تأخذ 500 ريال ويبقى عندك، وقال قبلت. بعد ما أخذ 500 ريال رجع العبد عاقلا أو الجارية عاقلة، يبدو الخوف أو القلق غير عقله ثم اطمأن فرجع عقله، يقول لا يستحق العوض، يجب أن يرده لأنه تبين أن هذا العيب كان عارضا ثم ارتفع قريبا. وقولهم يعني ارتفع قريبا هذا يخرج ما لو ارتفع بعد زمن فإن هذا لا أثر له. قال أو لم يكن، يعني تبين عدم وجود العيب وأنهما كان مخطئين، ما كان فيه عيب، وقد تصالح على العيب، فإن المشتري لا يستحق العوض ويجب عليه أن يرد ما أخذ. نعم.
قال ويصح الصلح عما تعذر علمه من دين أو عين.
نعم، هذه مسألة مهمة مهمة جدا. يعني إذا علم الطرفان المدعي والمدعى عليه بدين وقع بينهما لكن نسي كم كان، قال له يا أخي أول ما جئنا المدينة أنا أقرضتك، قال نعم والله أتذكر، قال كم أقرضتك؟ أنا نسيت، قالوا أنا والله نسيت، أنا أعلم وأقر أنك أحسنت إلي وأقرضتني عندما جئنا المدينة حتى نزل راتب الجامعة، لكن كم أعطيتني؟ ما أتذكر. هل رددت إليك ما أخذته منك؟ لا أتذكر. نحن الآن في الماجستير ومرت سنوات، والله ما أتذكر. أو علم بمعاملة على عين ونفي العين، قال أنا بعتك شيئا، قال نعم، ما هو الشيء الذي بعتك؟ قال والله نسيت. طيب ما هو الثمن الذي لم تعطني إياه؟ قال والله ما أدري نسيت. ولا بينة، ولا بينة، فإنه يصح الصلح بينهما. قال لي أخي يا أخي تعال أنا نسيت الدين وأنت نسيت الدين ولا بينة عندك، تعال نصطلع على 500 ريال، فإن غالب الظن أنها 500 ريال، نحن طلاب وجئنا وكنا نحتاج بعض التجهيزات وكذا، غالبا 500 ريال، خلاص نصطلع على 500 ريال، فإن كان لك شيء زائد فأنت تبرئني، وإن كان أنا أعطيتك أكثر فأنا أبرئك، فإن هذا الصلح صحيح ويسمى عند أهل العلم بالمخارجة. لماذا يسمى بالمخارجة؟ لأنه المخرج من هذا المأزق، هذا يخارج هذا وهذا يخارج هذا، فهو صحيح لأنه الطريق لحصول الحق وبراءة الذمة، ما في طريق إلا هذا. لو لم يحصل هذا الصلح لن يحصل المدعي على حقه ولن تطمئن نفس المدعى عليه، لكن إذا تصالح بسم الله، وقلنا هذا الصلح صحيح، فإن المدعي يحصل على حقه أو على شيء من حقه، والمدعى عليه تطمئن نفسه، فهذا من حيث النظر، يعني هذا من أعلى مراتب الصلح الجائزة، لأنه طريق متعين لا يوجد غيره. وأما من حيث المنقول فقد جاء أن رجلين من الأنصار اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواريث بينهما قد درست ذهبت، بينهما ميراث لكن الأعيان ذهبت، ليس بينهما بينة، ليس بينهما بينة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فإنما أقضي بينكم على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار. فبكى الرجلان، قلوب زكية، بكى الرجلان خوفا من النار، وقال كل واحد منهما: حقي لأخي، ما أريد. المسألة مسألة نار، حقي لأخي خلاص يبقى عنده، وقال الآخر أبدا، حقي لأخي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إذا قلتما فاذهبا فاقتسما ثم توخيا الحق ثم استهما ثم ليحلل كل واحد منكم صاحبا. لما خاف من النار وأبيا القضاء خلاص، قال ما نريد القضاء، خلاص حقي لأخي. وقال الثاني أبدا حقي لأخي، أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلح وأن يصطلحا مع توخي الحق، مع توخي الحق. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود وحسنه الألباني، رواه الإمام أحمد وأبو داود وحسنه الألباني. هذا يا إخوة هل هو صلح إنكار أو صلح إقرار؟ هو صلح إقرار، لأن المدعى عليه مقر بأصل الحق، لكن الخلاف في عين الحق نسي. وهذا الحكم إذا تعذر العلم بالحق، أما إذا أمكن العلم ولو بعد وقت ليس بالطويل، كأن يأتي شهود غائبون قال: أنا لي عليك دين، تذكره؟ قال: والله نعم لك دين، لكن ما أذكر كم أخذت. قال: ولا أنا، لكن محمد وخالد شهدا على الدين، وهما مسافران في الإجازة ويأتيان بعد الإجازة. قال: ما الذي يجعلنا ننتظرهما؟ تعال نصطلح. هنا يمكن أن يعرف الدين ولا ما يمكن؟ يمكن، لأن الشهود يقدمون إن شاء الله ويشهدون. قال العلماء: إن أمكن العلم بالدين أو العين في وقت ليس بالطويل الذي تندرس فيه الحقوق ويحصل فيه الضرر، فإنه لا يصح الصلح. فإنه لا يصح الصلح لما؟ لأنه بيع، لأنه بيع. وقد تقدم أن البيع يشترط يشترط فيه العلم، يشترط فيه العلم، والعلم هنا ممكن فيجوز. لأنه قد يقول لنا قائل: طيب ما هو حتى في حال عدم القدرة على العلم هو بيع. نقول: ذاك جاز للضرورة، لأنه ما يمكن إلا هذا. أما هنا فلا ضرورة، لأنه يمكن أن يعلم، أن نعلم الثمن والمثمن. نعم.
قال رحمه الله: وأقر لي بديني وأعطيك منه كذا.
نعم، يعني إذا قال صاحب الدين للمدعى عليه: أقر لي بديني. أنا أعلم أنك تعلم أن لي دينا عليك وأن الدين 10,000، لكن أقر لي بديني وأنا أعطيك ربعه مثلا. هذا شيء كأنه صلح. فأقر، قال نعم لك علي 10,000 ريال، فإن الإقرار يصح، والإقرار إذا صح ثبت به الحق كاملا، ويلزم المقر بإقراره، ولا عذر لمن أقر، فلا يبطل الإقرار، لا يبطل الإقرار. فلو أنه بعدما أقر قال كذبت على نفسي، ما نلتفت إليه، نؤاخذه بإقراره. طيب، قالوا ولا يلزم صاحب الدين أن يعطيه ما قال له، خلاص ثبت الدين في ذمته، ثبتت 10,000، يعني لصاحب الدين أن يطالبه بال10,000، وله أن يعطيه، يعني ليس حراما عليه أن يعطيه، لأن هذا إبراء وإسقاط وإحسان إن شاء، ولكن لا يلزمه. طيب نحن نقول الصلح لازم، وهذا يشبه الصلح أو من الصلح، قالوا لا يلزمه هنا. لما؟ قالوا لأن الإقرار واجب على المدعي، الإقرار واجب على المدعي، وما دام أنه واجب فلا يستحق عليه عوضا، فلا يستحق عليه عوضا. واضح يا إخوة؟ يقول على الإقرار بالحق واجب، وقد تبين أنه يعرفه، وهذا الواجب لا يجوز أن يأخذ عليه عوضا، وتقدم معنا أنه لا يجوز أن يمنع المدعي حقه إلا بالصلح، فلا يستحق العوض، لا يلزم من قال له ذلك أن يعطيه العوض. هذا الوجه الأول. والوجه الثاني قالوا إنه كالمصالح صلح إنكار مع علمه، كالمصالح صلح إنكار مع علمه، وهذا باطل كما سيأتينا بالاتفاق. فكذلك هنا، واضح يا إخوة؟ الإقرار صحيح ويلزم به المقر ويثبت به الحق، لكن ما قاله صاحب الحق لمن عليه الحق ليقر لا يلزمه، لأن من قيل له ذلك لا يستحقه، لا يستحقه، لأن الإقرار عليه واجب ولا يستحق عوضا مقابله، ولأنه كمن صالح أخاه صلح إنكار وهو يعلم أن عليه الحق، فإن هذا باطل. لكن كما قلت للقائل أن يعطيه وله أن يمنعه، إن أعطاه فهو إحسان منه وليس من أجل الصلح، الصلح بطل، وإن لم يعطه فهذا حقه، فهذا حقه. هذا يقول العلماء من الحيل الشرعية للوصول إلى الحق، من الحيل الشرعية للوصول إلى الحق، فهذه حيلة شرعية ليصل إلى الإقرار، ليصل إلى الإقرار، وهي حيلة يترتب عليها الوصول إلى الحق. سينتقل المصنف رحمه الله إلى فصل صلح الإنكار، وهذا فيه مسائل كثيرة ويتصل بعضها ببعض، فنؤخر ذلك إلى درس الغد إن شاء الله عز وجل. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمرحبا بطلاب العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي خارج مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بالصفوة من هذه الأمة، مرحبا بتيجان الرؤوس، مرحبا بمن نفرح بهم ونفاخر بهم، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا خدما لهم في الخير وفي تعليم العلم. درسنا في مسجد رسولنا صلى الله عليه وسلم في شرح دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. ولازلنا نشرح في كتاب البيع، وقد انتهينا من باب الحوالة، ونشرع اليوم إن شاء الله في باب الصلح. فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين.
آمين.
قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى: باب الصلح.
نعم، قد يسأل سائل: ما مناسبة باب الصلح لكتاب البيع؟ وما مناسبة باب الصلح لما قبله من الأبواب؟ فنقول: أما مناسبة باب الصلح لكتاب البيع فمن جهة أن الصلح قد يقع بيعا، كما يأتينا في بعض مسائله إن شاء الله عز وجل. وأما مناسبة باب الصلح لما قبله من الأبواب، فإنه لما تقدم الكلام عن الحقوق التي في الذمة من جهة توثيقها في بابي الرهن والضمان والكفالة، ومن جهة نقلها في باب الحوالة، ذكر المصنف رحمه الله عز وجل وفقهاؤنا باب الصلح، لأن الصلح يقع على الحقوق التي في الذمة، يقع على الحقوق التي في الذمة، وهو حل لتحصيل الحقوق وإبراء الذمم منها. والصلح في اللغة قطع النزاع والتوفيق بين المتخاصمين والاتفاق بعد النزاع. فكل معانيه اللغوية تتعلق بإنهاء النزاع، يكون هناك نزاع ويحصل صلح يحصل به إنهاء هذا النزاع. قالوا قطع النزاع، قالوا التوفيق بين المتخاصمين أو المتخاصمين، قالوا الاتفاق بعد النزاع. ويقال صالح بفتح اللام وصالوح بضم اللام إذا كمل، إذا كمل. هذا من حيث اللغة. وأما في الاصطلاح فالصلح عقد يقطع النزاع بين المتخاصمين أو المتخاصمين، عقد يقطع النزاع، فهو عقد يقع على نزاع، وفائدته قطع النزاع وأن يحصل كل من الطرفين شيئا مما يريد، أن يحصل كل من الطرفين شيئا مما يريد. والصلح شرعا يدخل في أمور كثيرة، لكن المراد به هنا الصلح على الأموال، الصلح على الأموال، لأن هذا المناسب لكتاب البيع. والصلح مشروع وخير ونافذ، قال الله عز وجل والصلح خير، فالصلح كله خير، الصلح بأنواعه خير، وضده من الفرقة والتنازع شر. ولذلك فرق بين أهل الجماعة وأهل الفرقة، فرق بين من يسعى بين الناس من أهل الحق بالصلح بالحق وجمع الكلمة وتقريب القلوب وتأليف القلوب على الحق بالحق، وبين من يسعى سرا وجهرا إلى الفرقة بين أهل الحق وإلى تفريق كلمة أهل الحق. فالأول الساعي في الصلح من أهل الخير، والثاني الساعي إلى الفرقة بين أهل الحق واتهام البراء بما هم براء منه هو من أهل الشر. وأما التفريق بين أهل الحق وأهل الباطل فهذا شرع الله وطريق الأنبياء عليهم السلام، فالصلح كله خير. ولذلك يا عبد الله انظر لنفسك، مهما كنت صغيرا أو كبيرا، طالب علم أو طالب علم أو شيخ، انظر وزن نفسك إن كنت ترى أنك محب للصلح بين أهل الحق وتسعى للصلح بينهم، على الأقل ألا تكون سببا للفرقة بينهم، فإن هذه بشارة خير وأنك من أهل الخير. أما إذا رأيت من نفسك أنها تواقة سباقة إلى الفرقة بين أهل الحق والتفريق بينهم بغير حق وتشتيت كلمتهم، فاعلم أن هذا علامة على سوء، وأن هناك خللا في نفسك، فعالج وبادر قبل أن تلقى الله وأنت تحمل أوزارا. وهذا أمر ما أحوجنا إليه اليوم مع كثرة الفتن وكثرة التفريق بين أهل الحق. أدركنا وتعلمنا من شيوخنا أنهم كانوا يسافرون لجمع الكلمة، أحد شيوخنا كان في مكة وهو شيخ كبير في علمه وسنه، سمع بفرقته بين شيخين في المدينة، فجاء إلى المدينة وجمعنا وجلس مجلسا عاما وتكلم بكلام طيب، ثم قمنا أنا وبعض الإخوة ممن اختارهم معه وجلسنا في مجلس خاص مع المتخاصمين، وسمعنا وتم الصلح ولله الحمد والمنة على الحق. وهكذا والله يا أخواني والله يا أبنائي، إن تدخل الصغار آفة كبرى وسبب كبير للفرقة بين أهل الحق. الله المستعان. الشاهد أن قول الله عز وجل والصلح خير يدل على مشروعية الصلح، ومنه ما معنا في الباب. كذلك قول الله عز وجل لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، فهذا أيضا يدل على مشروعية الصلح الذي معنا وهو الصلح في الأموال، لأنه إصلاح بين الناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الصلح جائز أي أنه مشروع ونافذ، مشروع ونافذ، ليس المقصود بالجواز هنا الإباحة، وإنما المقصود أنه مشروع ونافذ عند وقوعه صحيحا، إلا ما تبين بطلانه وهو الصلح الذي يحرم الحلال أو يحل الحرام. وقال ابن قدامة رحمه الله عز وجل بعد أن ذكر أنواعا للصلح قال وأجمعت الأمة على جواز الصلح في هذه الأنواع التي ذكرناها، وأجمعت الأمة على جواز الصلح في هذه الأنواع التي ذكرناها. وقال الزركشي رحمه الله أجمعت الأمة على جواز الصلح في الجملة، أجمعت الأمة على جواز الصلح في الجملة، فدل على مشروعية الصلح ونفوذه الكتاب والسنة والإجماع. نعم.
قال رحمه الله يصح ممن يصح تبرعه مع الإقرار والإنكار.
نعم، يصح ممن يصح تبرعه إن كان فيه تبرع، إن كان فيه تبرع يصح ممن يصح تبرعه. وقد تقدم بيان من يصح تبرعه وبيناه في السابق. وإن كان فيه معاوضة يصح ممن يصح بيعه، وبعض الفقهاء يقولون ممن يصح تصرفه، وصحة التصرف أوسع من صحة التبرع. يعني مثلا ولي اليتيم يجوز له أن يتجر في ماله، لكن لا يجوز له أن يتبرع بماله إلا لمصلحة ماله في حال الضرورة والحاجة كما تقدم معنا. إذن إن كان الصلح من باب التبرع فإنه يصح ممن يصح تبرعه، ولا يصح ممن لا يصح تبرعه. وإن كان من باب المعاوضة فإنه يصح ممن يصح تصرفه، وإن شئت قل ممن يصح بيعه، ولا يصح ممن لا يصح بيعه، وكلا الأمرين قد تقدم معنا. والصلح في الأموال في الجملة ليس على صورة واحدة، ليس على صورة واحدة، ولذلك يقول العلماء يأخذ أحكام أقرب العقود إليه، يعني في كل صورة، رحمك الله، في كل صورة يأخذ أحكام أقرب العقود إليه، فننظر أقرب العقود شبها بهذه الصورة فنعطيه حكم ذلك العقد. فإذا كان الصلح عن مال بمال مثلا، عن مال بمال، فإنه يشبه البيع فنعطيه أحكام البيع. وإن كان الصلح عن مال بمنفعة فإنه يشبه الإجارة فنعطيه أحكام الإجارة، وهكذا. قال المصنف رحمه الله: مع الإقرار والإنكار. ذكر المصنف رحمه الله هنا نوعي الصلح في الأموال، ذكر نوعي الصلح في الأموال، وهما صلح الإقرار وصلح الإنكار. صلح الإقرار وصلح الإنكار. وصلح الإقرار هو أن يدعي شخص على شخص شيئا فيقر المدعى عليه بهذا الحق، ثم يطلب المصالحة على غير المدعى. أو على بعضه. هو أن يدعي شخص على شخص شيئا فيقر المدعى عليه، يقول لك نعم ولكن لا أستطيع أن أعطيك عين الذي لك، فتعال صالحني عليه على غيره مثلا، خلاص أعطيك غيره، نعم أنت لك عندي 100 ريال لكن ما أستطيع أن أعطيك إياها، أعطيك كتابا، أعطيك هذا الكتاب. وهذا يسمى صلح المعاوضة، صلح المعاوضة. أو على بعضه، على بعضه، مثلا ادعى عليه بدار مع أرض، بدار مع أرض ادعى عليه ولا بينة له في دعواه، لكن هو قال له نعم أنا أقر أن الدار والأرض لك، لكن أسقط عني بعضها، أعطني الأرض، أعطني الأرض. فصالحه على بعض الحق، وهذا يسمى صلح الحطيطة، لأن فيه حقا لبعض الحق، صلح الحطيطة، الحطيطة لأن فيه حقا لبعض الحق. وصلح الإقرار جائز بالاتفاق في الجملة، ما دام أن المدعى عليه مقر بالحق، ولكن يقع الصلح على عين أخرى أو على شيء آخر أو على إسقاط بعض الحق، فهذا جائز صحيح بالاتفاق في الجملة. وكما قلت مرارا إذا قلنا في الجملة معنى ذلك أنه قد يقع الخلاف في بعض الصور، لكن من حيث الأصل هو محل اتفاق. وأما صلح الإنكار وسيأتي إن شاء الله في فصل مستقل، فهو أن يدعي إنسان على آخر حقا من دين أو عين، من دين أو عين، ولا يقر المدعى عليه بذلك فينكر أو يسكت، ثم يطلب من المدعي أن يصالحه عما ادعاه. أن يدعي إنسان على آخر حقا من دين أو عين ولا يقر المدعى عليه، هذا الفرق بين صلح الإقرار وصلح الإنكار. فينكر، يقول أبدا ليس لك عندي شيء ما أتذكر، وهو صادق. أو يسكت، معنى يسكت ألا ينفي ولا يثبت. والعلماء يقولون الساكت في الدعوة منكر، الساكت في الدعوة منكر. لما؟ يقول لأنه لا ينسب إلى ساكت القول، لا ينسب إلى ساكت قول، والأصل براءة الذمة، والأصل براءة الذمة. إذن إذا ادعي على إنسان فإنه لا يخلو من ثلاثة أحوال. الحال الأولى أن يقر، هذه واضحة. الحالة الثانية أن ينكر، وهذه واضحة. الحالة الثالثة أن يسكت. والعلماء يقولون السكوت في الدعوة إنكار، لأنه لا ينسب إلى ساكت قول. ثم يطلب من المدعي أن يصالحه، يقول له تعال يا أخي أنت تدعي ولا بينة لك، وأنا أنكر وأنا والله صادق، ولكن لا حاجة لنا في الخصام والنزاع والذهاب إلى المحاكم، يضيع وقتنا، ويعني نريد أن نحفظ ما أوجوهنا ونريد أن نحفظ ما في قلوبنا، فتعال أصالحك على هذا. فهذا جائز عند الجمهور، صلح الإنكار جائز عند الجمهور، الحنابلة والمالكية والحنفية والمالكية، الحنابلة والحنفية والمالكية، بمعنى أن الذين خالفوا هنا هم الشافعية. وشرط جوازه، وهذا سيأتي إن شاء الله لكن نذكره هنا لأنه ذكر في التقسيم، أن يكون المدعي صادقا في دعواه، وأن يكون المدعى عليه صادقا في إنكاره، بمعنى أن المدعي لا يدعي زورا وباطلا يعلمه، والمدعى عليه لا ينكر حقا يعلمه. هذا شرط جوازه، وستأتي المسألة إن شاء الله عز وجل. ثم يبدأ المصنف رحمه الله بمسائل صلح الإقرار لأنه متفق عليه في الجملة، فبدأ بمسائله. نعم.
قال رحمه الله: فإذا أقر للمدعي بدين أو عين ثم صالحه على بعض الدين أو بعض العين المدعاه فهو هبة، يصح بلفظها لا بلفظ الصلح.
نعم، هذا الذي ذكره المصنف صلح الحقيقة، أي الحق من بعض الحق. فإذا أقر لخصمه بدين فقال نعم لك في ذمتي هذا الدين، ادعى عليه ب10,000 دينا، فقال نعم لك في ذمتي 10,000 ريال، ثم صالحه على نصف الدين. فقال له صاحب الحق: أسقطت عنك نصف هذا الدين، أسقطت عنك خمسة، أسقطت عنك خمسة. فهذا الصلح صحيح، وهو إبراء من الدين، إبراء من الدين، وهو نوع من الإحسان، لأن المدعي ثبت حقه، ثبت حقه، لو أراد أن يطلبه كله لاستطاع، فإن إقرار المدعى عليه حجة عليه، والمقر يؤاخذ بإقراره ولو ادعى غلطا، لكن المدعي إحسانا وبرا يبرئ ذمة المدعى عليه من بعض الدين، فيصح بلفظ الإسقاط وبلفظ الإبراء، فيقول: أسقطت عنك نصف الدين، أبرأتك من نصف الدين، وهبتك نصف الدين. وهو هبة كما قال المصنف، لكن هل يصح بلفظ الصلح؟ هل يصح أن يقول له: صالحتك على إسقاط نصف الدين؟ المصنف يقول: لا، وهو المذهب، يقول: لا، ما يصح بلفظ الصلح. لما؟ قالوا: لأنه لا يمكن أن يصالح من ماله، أن يصالح عن ماله ببعض ماله. يقولون: الآن ثبت له، ثبت له المال، فكيف يصالح على بعض ماله ببعض ماله؟ هو له 10,000، كيف يصالح عن 5,000 ب5,000 وكلها ثابتة له؟ والراجح والله أعلم أنه يصح بلفظ الصلح ويكون إبراء، يصح بلفظ الصلح ويكون إبراء. فالعبرة للحقيقة والمعنى لا لللفظ والمبنى، العبرة للحقيقة والمعنى والمراد، ولا شك أن المراد عند الجميع الإسقاط والإبراء، فليست العبرة للألفاظ والمباني، وإنما العبرة للحقائق والمعاني. نعم.
قال رحمه الله: وإن صالحه على عين غير المدعى فهو بيع.
طيب، لو أقر له بعين، نحن تكلمنا عن الدين، المصنف ذكر الدين والعين، ليس كذلك؟
نعم،
تكلمنا عن الدين. طيب، لو أقر له بعين فقال: نعم، هذه الدار لك، ادعى عليه بدار، فقال: نعم، هذه الدار لك، ثم قال: وهبتك نصفها، فذلك أيضا صلح جائز، ويصح بلفظ الهبة، لكن هل يجوز بلفظ الصلح؟ المصنف يقول: لا، كما تقدم، لأنه لا يصلح أن يصالح عن بعض ماله بماله، والراجح كما تقدم أنه يصح ويكون هبة، أنه يصح ويكون هبة، لأن العبرة للحقيقة والمعنى لا لللفظ والمبنى. هنا أنبه إلى قضية مهمة: شرط جواز الصلح هنا أن لا يمنعه المقر، أي المدعى عليه، من حقه إلا بالصلح. فلا يجوز له أن يمتنع عن إعطائه حقه إلا بالمصالحة باتفاق العلماء. لا يجوز له أن يقول له مثلا: نعم لك علي 10,000 لكن والله ما تراها، 5 ولا امشي، صالحني على 5 وإلا فالمحاكم أمامك، خذ 10 سنين. لا يجوز هذا، لا يجوز للمدعى عليها المقر أن يمنعه من بعض حقه أو من حقه إلا بإسقاط بعضه، لأن هذا من أكل أموال الناس بالباطل، ولأنه صلح يحل الحرام. وذلك اتفق العلماء على أن هذا الصلح إنما يجوز بشرط أن لا يمنع المدعى عليه المدعي من حقه إلا بإسقاط بعضه، وهذا أمر بين وفيه حفظ الحقوق. نعم.
قال رحمه الله: وإن صالحه على عين غير المدعى فهو بيع يصح بلفظ الصلح وتثبت فيه أحكام البيع.
تقدم معنا صلح الحقيقة، وهو إما إسقاط دين، إسقاط بعض الدين وهذا إبراء، وإما إسقاط بعض العين وهذا هبة. الآن يتكلم المصنف عن صلح الإقرار الذي هو معاوضة، الذي هو معاوضة، يعني لو أقر للمدعي بعين كثوب وصالحه على عين غيرها ككتاب، قال: أنا لي عندك ثوب. قال: نعم نعم أنا أقر لك بالثوب، أنا أقر لك بالثوب، وصالحه على كتاب لسبب من الأسباب فرضي، صح هذا الصلح وكان بيعا، وكان بيعا يعني أنه في الحقيقة باعه الثوب الذي في ذمته بالكتاب، أو اشترى منه، لأن البيع يطلق على الجانبين، اشترى منه الثوب الذي في ذمته بالكتاب، ويشترط فيه ما يشترط في البيوع، وقد تقدمت شروط البيع، ويصح بلفظ البيع، ويصح بلفظ الصلح. تقولون: كيف المصنف في النوعين السابقين قال لا يصح بلفظ الصلح، وهنا قال يصح بلفظ الصلح؟ الجواب: لأن الأول لا معاوضة فيه، لا معاوضة فيه، أما هذا ففيه معاوضة، فيه معاوضة، عاوض عن الثوب بكتاب، فيصح بلفظ الصلح. فالذي تقدم تبرع، والذي معنا هنا بيع. نعم.
قال: فلو صالحه عن الدين بعين واتفقا في العلة على الربا اشترط قبض العوض في المجلس.
نعم، ما دمنا قلنا إنه إن صالحه على عين غير المدعى يكون بيعا، جاءت هذه المسألة، فلو صالحه عن ربوي بربوي يشترط فيه التماثل والتقابض، فيشترط في الصلح التماثل والتقابض، فلا يجوز أن يصالحه عن صاع بر بصاع ومد بر، لأنه ربا. قال له أنا لي عندك صاع بر، قال صحيح لكن أكلته، وعندي بر غير جيد ليس مثل النوع الذي أخذته منك، فأصالحك على صاع وربع الصاع منه، نقول لا يجوز لأنه ربا، لأنه ربا. أو قال له أصالحك على صاع البر الذي تلف بصاع من هذا البر أعطيك إياه غدا، أعطيك إياه غدا، فهذا لا يجوز لأنه ربا النسيئة، ربا النسيئة. وإن صالحه عن ربوي بنوع آخر يتفق معه في علة الربا، كأن صالحه عن صاع بر بصاعين من الأرز. تقدم معنا أن البر والأرز يشتركان في علة الربا، لكن هذا نوع وهذا نوع، هذا نوع، فهنا لا يشترط التماثل لكن يشترط التقابض، يشترط التقابض. فإن صالحه عن ربوي بنوع آخر يتفق معه في علة الربا، كأن صالحه عن صاع بر بصاعي أرز، فإنه يشترط القبض في مجلس العقد حتى لا يقع ربا النسيئة، حتى لا يقع ربا النسيئة. الشاهد أن المقصود أن الصلح إذا أخذ صورة البيع أخذ أحكام البيع، فيشترط فيه ما يشترط في البيع، ومن هذا هذه المسألة لا يكون من باب الربا، لا يكون من باب الربا. نعم.
قال رحمه الله بشيء في الذمة يبطل بالتفرق قبل القبض.
نعم، يعني إن صالحه عن شيء في الذمة بشيء في الذمة، ادعى عليه أن له كتابا عنده فقال نعم أقر بكتابك وأصالحك على ثوب في ذمتي ليس موجودا، على ثوب أعطيك إياه غدا، فإنه في هذه الحال يشترط أن يقبض المدعي. احنا قلنا ادعى كتابا ولا ثوبا في المثال؟
ادعى كتابا.
ادعى كتابا. يشترط أن يقبض المدعي الثوب في مجلس العقد، ادعى عليه أن له كتابا عنده فقال نعم هو عندي في ذمتي وأصالحك عليه بثوب في ذمتي، يشترط هنا أن يقبضه المدعي في مجلس الصلح، فإن تفرقا قبل القبض بطل الصلح. لما؟ لأنه سيصبح من باب بيع الدين بالدين، وبيع الدين بالدين أجمع العلماء على أنه باطل، لكن ما دام في مجلس العقد فالمجلس واحد ما فيه إشكال. لو قال له مثلا في أول مجلس العقد عقد الصلح أصالحك على الكتاب بثوب هو كذا وكذا وكذا، وقال قبلت وجلس، الثوب ما هو موجود، الثوب في البيت لكن جلس في المجلس، وأرسل المدعى عليه ابنه، قال اذهب إلى البيت وأحضر الثوب الفلاني. فذهب الابن وأحضر الثوب، فأعطاه المدعى عليه للمدعي قبل أن يتفرق من مجلس الصلح، صح الصلح. أما لو تفرق عن مجلس الصلح قبل أن يقبض المدعي ما صلح عليه فإنهما يقومان، وهذا له في ذمته شيء وهذا له في ذمته شيء، فيصبح من باب بيع الدين بالدين، وذلك باطل. نعم.
قال رحمه الله: وإن صالح عن عيب في المبيع صح، فلو زال العيب.
نعم، يعني يصح الصلح عن العيب في المبيع. وخذوا قاعدة، قاعدة: ما يجوز أخذ العوض عنه يجوز الصلح عنه، وما لا يجوز أخذ العوض عنه لا يجوز الصلح عنه. إذا أردت أن تعرف هل يجوز الصلح عن هذا الشيء فانظر هل يجوز شرعا أن يؤخذ عنه عوض أو لا يجوز. فإن وجدت أنه يجوز شرعا أن يؤخذ عنه عوض فاعلم أن الصلح عنه يصح، وإذا وجدت شرعا أنه لا يجوز أن يؤخذ عنه عوض فاعلم أن الصلح عنه لا يجوز. هذه قاعدة تضبط لك مسائل الباب. طيب، العيب، العيب في المبيع: لو أن الإنسان اشترى مبيعا ثم بعد أن اشتراه علم أن فيه عيبا كان موجودا عند المشتري، فهل يجوز له أن يأخذ عوضا عن هذا العيب؟ الجواب نعم، وهو ما يسمى بالأرش، وقد تقدم معنا. فما دام أنه يجوز أخذ العوض عنه يجوز الصلح عنه، يجوز الصلح عنه. باعه شاة ظنها مبصرة فأخذها، ثم عندما وصل إلى البيت اكتشف أنها عمياء، فقال للبائع، اتصل على البائع قال: أنا اشتريت منك الشاة وجدتها عمياء. قال: نعم كانت عمياء عندي. أقصد أن يثبت أن العيب كان موجودا وقت البيع. قال: أردها عليك بالعيب. قال: تكلفة علي وعليك. قال: تعطيني أرش العيب. قال: يحتاج أن نسأل أهل الخبرة كم تساوي وهي سليمة وكم تساوي وهي معيبة، ثم ننسب ذلك إلى الثمن. فما رأيك أن نتصالح على العيب؟ أعطيك 50 ريالا. قال: قبلت، صح. فيصح هذا الصلح، ويستحق صاحب الحق العوض. نعم.
قال: وإن صالح عن عيب في المبيع صح، فلو زال العيب سريعا أو لم يكن رجع بما دفعه.
نعم، فلو زال العيب سريعا أي ارتفع العيب في زمن قريب، ارتفع العيب في زمن قريب، كأن كانت الشاة لا تبصر ثم كلم البائع وقال: يا فلان، أنا اشتريت منك الشاة وجدتها عمياء. قال: نعم كانت عندي مبصرة في البيت لكن عندما جئت بها إلى السوق أصبحت عمياء، لا أدري ما الذي أصابها. إذن ثبت العيب في وقت البيع، فصالحه على العيب، قال أعطيك 50 ريالا، قال قبلت. بعد ما أخذ 50 ريالا أبصرت الشاه، يبدو أنه تغير عليها المكان أو أي شيء سبب هذا العيب سريعا. ثم ارتفع. قالوا لا يستحق العوض، يجب أن يرد ما أخذ لأنه لا مقابل له، فيكون من باب أكل أموال الناس بالباطل، يكون من باب أكل أموال الناس بالباطل. أو مثلا اشترى جارية أو عبدا فوجد فيه جنونا، وجد تصرفات غريبة، فكلم البائع، فقال له البائع: نعم والله عندما أحضرته إلى السوق كأن عقله ذهب، ولا كان عاقلا، فصالحه على العيب، قال تأخذ 500 ريال ويبقى عنده، وقال قبلت. بعد ما أخذ 500 ريال رجع العبد عاقلا أو الجارية عاقلة، يبدو الخوف أو القلق غير عقله ثم اطمأن فرجع عقله. يقول لا يستحق العوض، يجب أن يرده لأنه تبين أن هذا العيب كان عارضا ثم ارتفع قريبا. وقولهم يعني ارتفع قريبا، هذا يخرج ما لو ارتفع بعد زمن فإن هذا لا أثر له. قال أو لم يكن، يعني تبين عدم وجود العيب وأنهما كان مخطئين، ما كان فيه عيب، وقد تصالح على العيب، فإن المشتري لا يستحق العوض ويجب عليه أن يرد ما أخذ. نعم.
قال ويصح الصلح عما تعذر علمه من دين أو عين.
نعم، هذه مسألة مهمة، مهمة جدا، يعني إذا علم الطرفان المدعي والمدعى عليه بدين وقع بينهما لكن نسي كم كان، قال له: يا أخي، أول ما جئنا المدينة أنا أقرضتك. قال: نعم والله أتذكر. قال: كم أقرضتك؟ أنا نسيت. قالوا: أنا والله نسيت، أنا أعلم وأقر أنك أحسنت إلي وأقرضتني عندما جئنا المدينة حتى نزل راتب الجامعة، لكن كم أعطيتني ما أتذكر. هل رددت إليك ما أخذته منك؟ لا أتذكر. نحن الآن في الماجستير ومرت سنوات، والله ما أتذكر. أو علم بمعاملة على عين ونفي العين، قال: أنا بعتك شيئا. قال: نعم. ما هو الشيء الذي بعتك؟ قال: والله نسيت. قديم. طيب ما هو الثمن الذي لم تعطني إياه؟ قال: والله ما أدري، نسيت. ولا بينة، ولا بينة، فإنه يصح الصلح بينهما. قال لي أخي: يا أخي تعال، أنا نسيت الدين وأنت نسيت الدين، ولا بينة عندك، تعال نصطلع على 500 ريال، فإن غالب الظن أنها 500 ريال، نحن طلاب وجئنا وكنا نحتاج بعض التجهيزات وكذا، غالبا 500 ريال، خلاص نصطلع على 500 ريال، فإن كان لك شيء زائد فأنت تبرئني، وإن كان أنا أعطيتك أكثر فأنا أبرئك. فإن هذا الصلح صحيح ويسمى عند أهل العلم بالمخارجة. لماذا يسمى بالمخارجة؟ لأنه المخرج من هذا المأزق، هذا يخارج هذا وهذا يخارج هذا، فهو صحيح لأنه الطريق لحصول الحق وبراءة الذمة. ما في طريق إلا هذا، لو لم يحصل هذا الصلح لن يحصل المدعي على حقه ولن تطمئن نفس المدعى عليه. لكن إذا تصالح، بسم الله، وقلنا هذا الصلح صحيح، فإن المدعي يحصل على حقه أو على شيء من حقه، والمدعى عليه تطمئن نفسه. فهذا من حيث النظر، يعني هذا من أعلى مراتب الصلح الجائزة، لأنه طريق متعين لا يوجد غيره. وأما من حيث المنقول فقد جاء أن رجلين من الأنصار اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواريث بينهما قد درست، ذهبت بينهما ميراث لكن الأعيان ذهبت، ليس بينهما بينة، ليس بينهما بينة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فإنما أقضي بينكم على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار. فبكى الرجلان، قلوب زكية، بكى الرجلان خوفا من النار، وقال كل واحد منهما: حقي لأخي، ما أريد، المسألة مسألة نار، حقي لأخي خلاص يبقى عنده. وقال الآخر: أبدا، حقي لأخي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إذا قلتما فاذهبا فاقتسما ثم توخيا الحق ثم استهما ثم ليحلل كل واحد منكم صاحباه. لما خاف من النار وأبيا القضاء، خلاص قال: ما نريد القضاء، خلاص حقي لأخي. وقال الثاني: أبدا، حقي لأخي. أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلح وأن يصطلح مع توخي الحق، مع توخي الحق. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود وحسنه الألباني، رواه الإمام أحمد وأبو داود وحسنه الألباني. هذا يا إخوة، هل هو صلح إنكار أو صلح إقرار؟ هو صلح إقرار، لأن المدعى عليه مقر بأصل الحق، لكن الخلاف في عين الحق نسي. وهذا الحكم إذا تعذر العلم بالحق، أما إذا أمكن العلم ولو بعد وقت ليس بالطويل، كأن يأتي شهود غائبون قال: أنا لي عليك دين، تذكره؟ قال والله نعم لك دين لكن ما أذكر كم أخذت. قال ولا أنا، لكن محمد وخالد شهدا على الدين وهما مسافران في الإجازة ويأتيان بعد الإجازة. قال ما الذي يجعلنا ننتظرهما؟ تعال نصطلح. هنا يمكن أن يعرف الدين ولا ما يمكن؟ يمكن، لأن الشهود يقدمون إن شاء الله ويشهدون. قال العلماء إن أمكن العلم بالدين أو العين في وقت ليس بالطويل الذي تندرس فيه الحقوق ويحصل فيه الضرر فإنه لا يصح الصلح. فإنه لا يصح الصلح. لما؟ لأنه بيع، لأنه بيع. وقد تقدم أن البيع يشترط يشترط فيه العلم، يشترط فيه العلم، والعلم هنا ممكن فيجوز. لأنه قد يقول لنا قائل طيب ما هو حتى في حال عدم القدرة على العلم هو بيع؟ نقول ذاك جاز للضرورة لأنه ما يمكن إلا هذا. أما هنا فلا ضرورة لأنه يمكن أن يعلم، أن نعلم الثمن والمثمن. نعم.
قال رحمه الله وأقر لي بديني وأعطيك منه كذا.
نعم، يعني إذا قال صاحب الدين للمدعى عليه أقر لي بديني، أنا أعلم أنك تعلم أن لي دينا عليك وأن الدين 10,000، لكن أقر لي بديني وأنا أعطيك ربعه مثلا. هذا شيء كأنه صلح. فأقر، قال نعم لك علي 10,000 ريال، فإن الإقرار يصح. والإقرار إذا صح ثبت به الحق كاملا ويلزم المقر بإقراره ولا عذر لمن أقر، فلا يبطل الإقرار، لا يبطل الإقرار. فلو أنه بعدما أقر قال كذبت على نفسي ما نلتفت إليه، نؤاخذه بإقراره. طيب، قالوا ولا يلزم صاحب الدين أن يعطيه ما قال له، خلاص ثبت الدين في ذمته، ثبتت 10,000، يعني لصاحب الدين أن يطالبه بال10,000 وله أن يعطيه، يعني ليس حراما عليه أن يعطيه لأن هذا إبراء وإسقاط وإحسان إن شاء، ولكن لا يلزمه. طيب نحن نقول الصلح لازم وهذا يشبه الصلح أو من الصلح، قالوا لا، لا يلزمه هنا. لما؟ قالوا لأن الإقرار واجب على المدعي، الإقرار واجب على المدعي، وما دام أنه واجب فلا يستحق عليه عوضا، فلا يستحق عليه عوضا. واضح يا إخوة؟ يقول على الإقرار بالحق واجب وقد تبين أنه يعرفه، وهذا الواجب لا يجوز أن يأخذ عليه عوضا. وتقدم معنا أنه لا يجوز أن يمنع المدعي حقه إلا بالصلح، فلا يستحق العوض، لا يلزم من قال له ذلك أن يعطيه العوض. هذا الوجه الأول. والوجه الثاني قالوا إنه كالمصالح صلح إنكار مع علمه، كالمصالح صلح إنكار مع علمه، وهذا باطل كما سيأتينا بالاتفاق. فكذلك هنا. واضح يا إخوة؟ الإقرار صحيح ويلزم به المقر ويثبت به الحق، لكن ما قاله صاحب الحق لمن عليه الحق ليقر لا يلزمه، لأن من قيل له ذلك لا يستحقه، لا يستحقه، لأن الإقرار عليه واجب ولا يستحق عوضا مقابله، ولأنه كمن صالح أخاه صلح إنكار وهو يعلم أن عليه الحق، فإن هذا باطل. لكن كما قلت للقائل أن يعطيه وله أن يمنعه، إن أعطاه فهو إحسان منه وليس من أجل الصلح، صلح بطل، وإن لم يعطه فهذا حقه، فهذا حقه. هذا يقول العلماء من الحيل الشرعية للوصول إلى الحق، من الحيل الشرعية للوصول إلى الحق، فهذه حيلة شرعية ليصل إلى الإقرار، يصل إلى الإقرار، وهي حيلة يترتب عليها الوصول إلى الحق. سينتقل المصنف رحمه الله إلى فصل صلح الإنكار، وهذا فيه مسائل كثيرة ويتصل بعضها ببعض، فنؤخر ذلك إلى درس الغد إن شاء الله عز وجل. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.